بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحبتنا في الله، حييكم بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 89 إن شاء الله تعالى من شرح كلمة التوحيد مع نصفها الثاني وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وانتهاء العهد المكي وبداية العهد المدني وإعداد النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة المباركة. وكان آخر ما ذكرت لكم في الدرس السابق أن ذكرت هجرة أبي سلمة وما فعلته قريش معه ومع زوجه وولده، فرقوا بينه وبين زوجه وبينه وبين ولده، وظلت بطنان من بطون قريش يتنازعان الولد حتى فصلوا يده عن جسده. ثم بعد صبر طويل هيأ الله لأم سلمة أن تلحق بزوجها وأن يوافق أهل زوجها على أن يسلموها ولدها ليجتمع شمل الأسرة. أسأل الله جل وعلا أن يجمع شملنا بأسرنا، وأن يجمع كل ما تفرق منا، وأن يرد كل غائب إلى وطنه سالما غانما معافى، وأن يرفع عنا ما نزل بنا، وأن يكشف الغمة عن الأمة في سائر ربوع الأرض. رأينا أبا سلمة وهو لا يلوي على شيء في سبيل دينه وفي سبيل إيمانه في سبيل هجرته، لأن الإيمان إذا خالط ببشاشته القلب فتميد الأرض ولا يميد، وتتزلزل الجبال ولا يتزلزل. وهكذا كان أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، لنتأسى به. وهكذا أثر الإيمان حين خالط بشاشة القلوب، فهذه أسرة فرق شملها، وامرأة تبكي بشدة مصابها، طفل خلعت يده وحرم من أبويه، وزوج وأب يسجل أروع صور التضحية والتجرد ليكون أول مهاجر يصل أرض الهجرة، محتسبين في سبيل الله ما يلقون، مصممين على المضي في طريق الإيمان والانحياز إلى كتيبة الهدى. فماذا عسى أن ينال الكفر وصناديده من أمثال هؤلاء الأبطال؟ وأما صنيع عثمان بن طلحة رضي الله عنه، وقد كان يومئذ كافرا وأسلم قبل الفتح، ومع ذلك تشهد له أم سلمة رضي الله عنها بكرم الصحبة، وذلك شاهد صدق على نفاسة هذا المعدن وكمال مروءته وحمايته للضعيف. فقد أبت عليه مروءته وخلقه العربي الأصيل أن يدع امرأة شريفة تسير وحدها في هذه الصحراء الموحشة وإن كانت على غير دينه، وهو يعلم أنها بهجرتها تراغمه وأمثاله من كفار قريش. فأين من هذه الأخلاق يا قومي المسلمين؟ أين من هذه الأخلاق؟ ما عليه الأمة الآن وما عليه المسلمون الآن؟ وأين من هذه الأخلاق؟ أخلاق الحضارة في القرن العشرين، سواء كان الناس في الغرب أو كانوا في الشرق، أين نحن من هذه الأخلاق حين تطورت إلى سطو على الحريات واغتصاب للأعراب وممارسة للفاحشة ولو على قارعة الطريق، وما تطالعنا به الصحف كل يوم من أحداث يندى لها جبين الإنسانية من تفنن في وسائل الاغتصاب وانتهاك للأعراض وسطو على الأموال. إن هذه القصة ولها مثل ونظائر لتشهد أن ما كان للعرب من رصيد في الفضائل أنه ما كان للعرب من رصيد من الفضائل كان أكثر من مثالبهم وسلبياتهم ورذائلهم، فمن ثم اختار الله عز وجل منهم خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهلا لحمل الرسالة حين آمنوا بها وبلغوها للناس كافة. كما يظهر من هذه القصة عناية الله تعالى بأوليائه وتسخيره لهم، فهو جل وعلا الذي سخر قلب عثمان بن طلحة للعناية بأم سلمة، ولذلك بذل الجهد والوقت من أجلها، كما تظهر سلامة فطرة عثمان بن طلحة التي قادته أخيرا إلى الإسلام بعد صلح الحديبية. ولعل إضاءة قلبه بدأت منذ تلك الرحلة في مصاحبته لأم سلمة رضي الله عنها. كان هذا نموذج. وإليك النموذج الثاني فيما فعلته قريش مع المهاجرين، إنه أسلوب الاختطاف. تذكر كتب السيرة عند ذكر قصة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه الوحيد الذي هاجر معلنا بهجرته، في حين كان يتخفى الصحابة بهجرتهم، لكن طبيعة عمر وقوة عمر ومنزلة عمر في مكة جعلت عمر يقول يوما: إني مهاجر إلى ربي، فمن أراد أن تثكله أمه أو ييتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. فوالله ما خرج إليه أحد من المشركين. وفيه قيل في هذا المعنى رضي الله عن عمر كان إسلامه عزا، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة، رضي الله عن فاروق الأمة عمر. فخرج مع عمر رجلان يهاجران معه، فما استطاعت قريش أن تتعرض لعمر بن الخطاب، وإنما حاولت أن تتعرض لمن معه تمنعهم من الهجرة، حيث قامت بتنفيذ عملية اختطاف أحد المهاجرين ونجحت في هذه المحاولة، وتم اختطاف أحد المهاجرين الثاني من المدينة وأعيد إلى مكة. يعني عندنا ثلاثة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعه عياش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاص بن وائل السهمي. يحكي عمر رضي الله عنه هذه الصورة التاريخية لاختطاف قريش لمن كانوا معه في الهجرة، فقال رضي الله عنه وأرضاه: اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة، يعني تواعدت أنا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص ابن وائل السهمي، تواعدنا على ماذا؟ التناضب، جمع تنضيب وهو شجر، اسم موضع قريب من مكة، من أضاة بني غفار، يعني الشجر اللي خارج مكة الذي هو على مقربة من بني غفار. قيل أضاة بني غفار كانت على بعد 10 أميال من مكة، فوق صرف وادي متوسط الطول من أودية مكة، يعني حددوا المكان اللي يلتقوا عنده. وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه. احنا ثلاثة، لو وصلوا الفنان يبقى الثالث حبس أسر. قال فأصبحت أنا وعياش ابن أبي ربيعة عند التناضب المكان المحدد، وحبس عنا هشام وفتن ففتتن. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، أول مكان كانوا ينزلون فيه عن المدينة، فهو في طريقه. وخرج أبو جهل ابن هشام والحارث ابن هشام أخوه إلى عياش ابن أبي ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، ابن عم من ناحية الوالد وأخ لأم من حيث أمهما، حتى قدم عليه المدينة. شوف يعني مش أمتار ولا أميال ولا، وصلوا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني لا يزال لم يؤذن له في الهجرة. فكلماه، يعني كلم عياش بن أبي ربيعة، وقال إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك. جالوا من الحتة العاطفية بقى، الحتة اللي توجعه. وقد علم عن عياش أنه كان برا بأمه، ودول يقولوا أمك أمنا وشفناها يعني نذرت ألا يمس رأسها مشط، مش هتسرح شعرها خالص، ولا تستحم ولا تستظل من شمس حتى ترك. فرق لها، بدأ يقول طيب حاضر أشوف. فقلت له، يعني عمر الخطاب يتكلم، عياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. ده الملهم رضي الله عنه والله. فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. فقال عياش أبر قسم أمي، أبر قسم أمي، ولي هناك مال فآخذه. قال فقلت والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال فأبى علي ألا يخرج، فأبى علي إلا أن يخرج معهما. فلما أبى إلا ذلك قلت له أما إذ قد فعلت ما فعلت، يعني أصررت على رأيك، فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول، نجيبة ذلول قوية، وفي نفس الوقت إيه ذلول أذلها العمل فصارت سهلة الركوب والانقياد، متى ما أردت أن تسرع بها أسرعت، ومتى ما أردت الهدوء هدأت. فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب، وجدت شكا ساورك شكوك، فانجو عليها، هتهرب ومش هيلحقوك. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل، وعارف أنه لو تركوه دلوقتي ولا شيء رابهم شيء هيفر بالناقة التي أهداها له عمر. فشوف بقى الخطة الجهنمية بتاعت أبو جهل. فقال له أبو جهل يا أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا، تعبت من القعد عليه، أفلا تعقبني على ناقتك هذه، يعني تجعلني أعقبك على ركوبها، نبدل مع بعض يعني. قال بلى. قال فأناخ وأناخ، ده أناخ ناقته أبو جهل، وعياش أناخ ناقته ليتحول عليها. فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه ثم دخل به مكة وفتناه فافتتن. قال عمر: فكنا نقول: ما الله بقابل مما افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة. قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وفي قولهم لأنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فكتبتها بيدي أو فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال: فقال هشام: فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى وادي من أودية مكة أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت: اللهم فهمنيها. قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. هذه الحادثة أيضا تظهر لنا كيف أعد عمر رضي الله عنه خطة للهجرة ولصاحبيه عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي. وكان ثلاثتهم كل واحد من قبيلة، وكان مكان اللقاء الذي تواعدوا فيه بعيدا عن مكة وخارج الحرم على طريق المدينة، ولقد تحدد الزمان والمكان بالضبط بحيث إنه إذا تخلف أحدهم فليمض صاحباه ولا ينتظرانه لأنه قد حبس. وكما توقعوا فقد حبس هشام بن العاص رضي الله عنه بينما مضى عمر وعياش بهجرتهما، ونجحت الخطة كاملة ووصل المدينة سالمين. إلا أن قريشا صممت على متابعة المهاجرين، ولذلك أعدت خطة محكمة قام بتنفيذها أبو جهل والحارث وهما أخوا عياش لأمه، الأمر الذي جعل عياشا يطمئن لهما، وبخاصة إذا كان الأمر يتعلق بأمه. فاختلق أبو جهل هذه الحيلة لعلمه بمدى شفقة ورحمة عياش بأمه، والذي ظهر جليا عندما أظهر موافقته على العودة معهما. كما تظهر الحادثة الحس الأمني الرفيع الذي كان يتمتع به عمر الملهم الفاروق رضي الله عنه، حيث صدقت فراسته في أمر الاختطاف. كما يظهر المستوى العظيم من الأخوة التي بناها الإسلام في هذه النفوس، فعمر يضحي بنصف ماله حرصا على سلامة أخيه وخوفا عليه من أن يفتنه المشركون بعد عودته، ولكن غلبت عياشا عاطفته نحو أمه وبره بها، ولذلك قرر أن يمضي لمكة فيبر قسم أمه ويأتي بماله من هناك. وتاب عليه عفته أن يأخذ نصف مال أخيه عمر رضي الله عنه، وماله قائم في مكة لم يمس، غير أن أفق عمر رضي الله عنه كان أبعد، فكان فكأنه يرى رأي العين المصير المشؤوم الذي سينزل بعياش لو عاد إلى مكة. وحين عجز عن إقناعه أعطاه ناقته الذلول النجيبة، وحدث لعياش ما توقعه عمر من غدر المشركين به. وساد في الصف المسلم أن الله تعالى لا يقبل صرفا ولا عدلا من هؤلاء الذين فتنوا فافتتنوا وتعايشوا مع المجتمع الجاهلي، فنزل قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وما إن نزلت هذه الآيات حتى سارع الفاروق رضي الله عنه فبعث بهذه الآية إلى أخويه الحميمين عياش وهشام ليجددوا محاولتهما في مغادرة معسكر الكفر. أي سمو عظيم عند ابن الخطاب رضي الله عنه، لقد حاول مع أخيه عياش، أعطاه نصف ماله على ألا يغادر المدينة، وأعطاه ناقته ليفر عليها، ومع هذا كله فلم يشمت بأخيه ولم يتشف منه لأنه خالفه الرأي ورفض نصيحته وألقى برأيه خلف ظهره. إنما كان شعور الحب والوفاء لأخيه هو الذي يسيطر عليه، فما إن نزلت الآية حتى سارع يبعثها إلى أخويه في مكة ولكل المستضعفين هناك ليقوموا بمحاولات جديدة للانضمام إلى المعسكر الإسلامي وقد كان. وها هي قريش تستخدم أسلوبا آخر غير أسلوب التفريق بين الأسرة الواحدة وأسلوب الخطف والاختطاف، فلجأت إلى أسلوب الحبس والتعذيب. نعم، لجأت قريش إلى الحبس كأسلوب لمنع الهجرة، فكل من تقبض عليه وهو يحاول الهجرة كانت تقوم بحبسه إما داخل أحد البيوت مع وضع يديه ورجليه في القيد، وتفرض عليه رقابة وحراسة مشددة حتى لا يتمكن من الهرب، وأحيانا يكون الحبس داخل حائط أي بستان دون سقف كما فعل مع عياش وهشام بن العاص رضي الله عنهما، حيث كانا محبوسين في بيت لا سقف له، وذلك زيادة في التعذيب إذ يضاف إلى وحشة الحبس حرارة الشمس وسط بيئة جبلية شديدة الحرارة مثل مكة كما هو معلوم. فقيادة قريش تريد بذلك تحقيق هدفين، أولهما منع المحبوسين من الهجرة، والآخر أن يكون هذا الحبس درسا وعظة لكل من يحاول الهجرة من أولئك الذين يفكرون بها ممن بقي من المسلمين بمكة. ولكن لم يمنع هذا الأسلوب المسلمين من الخروج إلى المدينة المنورة، فقد كان بعض المسلمين محبوسين في مكة مثل عياش وهشام رضي الله عنهما، ولكنهما تمكنا من الخروج واستقرا بالمدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته يقنت ويدعو للمستضعفين في مكة عامة ولبعضهم بأسمائهم خاصة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع يقول: اللهم انجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم انجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم انجي سلمة ابن هشام، اللهم انجي الوليد ابن الوليد، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنينك سني يوسف، اجعلها عليهم سنينك سني يوسف. يعني يدعو النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين ويدعو على الكافرين، زي النهاردة يقول لك لا وندعي برضو للكفرة، ندعي لهم بالهداية ممكن. ولم يترك المسلمون أمر اختطاف عياش، فقد ندب الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه: من يأتيني بعياش؟ وفعلا استعد للمهمة ورتب لها ما يحقق نجاحها، وذهب إلى مكة واستطاع بكل اقتدار وذكاء أن يصل إلى البيت الذي حبس فيه وفك قيدهما ورجع بهما إلى المدينة المنورة، يعني رجع بعياش وبسلمة ابن هشام. ثم ها هي قريش تأبى إلا أن تمثل عصابة من العصابات التي نعرفها في زماننا، يقال عصابات المافيا وعصابات شيكاغو، أبت إلا أن تجرد المهاجرين من مالهم. كان على رأس المهاجرين في هذا الباب صهيب بن سنان الرومي. صهيب بن سنان النمري من النمر بن قاسط، أغارت عليهم الروم فسبي وهو صغير وأخذ لسان أولئك الذين سبوه، ثم تقلب في الرق حتى ابتاعه عبد الله بن جدعان ثم أعتقه، ودخل الإسلام هو وعمار بن ياسر رضي الله عنهما في يوم واحد، وكان من السابقين الأولين. وكانت هجرة صهيب رضي الله عنه عملا تتجلى فيه روعة الإيمان وعظمة التجرد لله، حيث ضحى بكل ما يملك في سبيل الله وفي سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم واللحوق بكتيبة التوحيد والإيمان. فعن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال: بلغني أن صهيبا حين أراد الهجرة إلى المدينة قال له أهل مكة: أتيتنا هاهنا صعلوكا حقيرا، صعلوكا يعني فقيرا، أتيتنا هاهنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت، ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك. فقال: أرأيتم إن تركت مالي تخلون أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم. فجعل لهم ماله أجمع، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. وفي رواية عن عكرمة رحمه الله قال: لما خرج صهيب مهاجرا تبعاه أهل مكة فنسل كنانته فأخرج منها 40 سهما، قال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما، ثم أصير بعد إلى السيف، فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قينتين، يعني جرتين من مال، فهما لكم. وقال عكرمة: وفيه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قال: أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. قال وتلا عليه الآية: لكأني بصهيب رضي الله عنه يقدم الدليل القاطع على فساد عقل أولئك الماديين الذين يزنون حركات التاريخ وأحداثه كلها بميزان المادة، فأين هي المادة التي سوف يكسبها صهيب في هجرته والتي ضحى من أجلها بكل ما يملك؟ هل تراه ينتظر أن يعطيه محمد صلى الله عليه وسلم منصبا يعوضه عما فقده؟ أو هل ترى محمدا صلى الله عليه وسلم يمنيه بالعيش الفاخر في جوار أهل يثرب؟ إن صهيبا ما فعل ذلك، ومن حاز إلى الفئة المؤمنة إلا ابتغاء مرضات الله، بالغا ما بلغ الثمن ليضرب لشباب الإسلام مثلا في التضحية عزيزة المنال، عساهم يسيرون على الدرب ويقتفون الأثر. إن هذه المواقف الرائعة لم تكن هي كل مواقف العظمة والشموخ في الهجرة المباركة، بل امتلأ هذا الحدث العظيم بكثير من مشاهد العظمة والتجرد والتضحية التي تعطي للأمة دروسا بليغة في بناء المجد وتحصيل العزة. أين الأمة من مجدها التليد ومن عزها الفقيد؟ هاجر من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث خلفوا كل شيء وراءهم، وهاجروا إلى ربهم تاركين الأهل والأوطان، تاركين الديار والأموال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. كانت هذه صفات المهاجرين كما سطرها القرآن الكريم، فكيف كان حال الأنصار؟ لقد كان إيمان الأنصار مضرب المثل، والوفاء ببيعتهم وتعهدهم بالنصرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تم تطبيقها بأعلى صورها وأجمل أساليبها قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، فباتت واضحة مع المهاجرين الأول الذين سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، فإذا بالأنصار يفتحون بيوتهم، فتحت بيوت الأنصار أبوابها كما فتحت قلوب الأنصار لوفود المهاجرين، واستعدت لاحتضانهم رجالا ونساء، إذ أصبح المسكن الواحد يضم المهاجر والأنصاري والمهاجرة والأنصارية، يتقاسمون المال والمكان والطعام والمسؤولية، فكانت بيوت الأنصار حاضنة للمسلمين. وذكرت كتب السير أن دار مبشر بن عبد المنذر نزل بها مجموعة من المهاجرين نساء ورجالا، وقد ضمت هذه الدور عمر بن الخطاب ومن لحق به من أهله وقومه وابنته حفصة وزوجها وعياش بن أبي ربيعة. ودار خبيب بن إساف نزل بها طلحة بن عبيد الله بن عثمان وأمه وصهيب بن سنان. ودار أسعد بن زرارة من بني النجار نزل بها حمزة بن عبد المطلب. ودار سعد بن خيثمة كان يسمى ببيت العزاب نزل بها العزاب من المهاجرين. ودار عبد الله بن سلمة نزل بها عبيدة بن الحارث وأمه سخيلة ومصطح بن أثاثة والطفيل بن الحارث وطليب بن عمير والحسين بن الحارث، نزلوا جميعا على عبد الله بن سلمة بقباء. ودار بني عبد الأشهل كانت والمحتضن لهم هو سعد بن معاذ بن النعمان، نزل بها مصعب بن عمير وزوجته حمنة بنت جحش. وغيرها، ودار بني النجار وفيها أوس بن ثابت بن المنذر، نزل بها عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودار بني جحجبي والمحتضن فيها هو منذر بن محمد، نزل عنده الزبير بن العوام وزوجه أسماء بنت أبي بكر وأبو سبرة بن أبي رهم وزوجته أم كلثوم بنت سهيل. وهكذا، فهذه المقاسمة وهذا التكافل الاجتماعي كان من أهم العناصر التي مهدت لإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته المهاجرين معه وبعده إقامة طيبة تنبض بالإيثار على النفس وبود الأخوة الصادقة المؤمنة وبهذه الروح العالية والإيمان الوثيق والصدق في المعاملة، حيث تمت المؤاخاة وتم الوفاق بين المهاجرين والأنصار، ليتحقق في الأنصار قول العزيز الغفار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبدأ يتكون المجتمع المدني الجديد الذي تربى على معاني الإيمان والتقوى وعلى الإيثار والنصرة، كل ذلك ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد، ولكن يتم كل ذلك تحت إشراف النقباء الاثنى عشر الذين كانوا في كفالتهم لقومهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وبإشراف قيادات المهاجرين الكبرى التي وصلت إلى المدينة والذين استقوا جميعا من النبع النبوي الثر واقتبسوا من هديه صلى الله عليه وسلم. لقد أصبح المجتمع المدني في غالبه مسلما، وبدأ نموه وتكوينه الفعلي بعد عودة الاثنى عشر صحابيا من البيعة الأولى، والتي كان على رأسها ذلكم الصحابي الجليل أسعد بن زرارة، والذي حمل مسؤولية الدعوة دون وجود سياسي، وبلغ أوج توسعه وبنائه بعد عودة السبعين الذين ملكوا الأمر في المدينة سياسيا واجتماعيا، وقرروا أن تكون بلدهم عاصمة المسلمين الأولى ومدينة الإسلام الفتية، وأن يكونوا على استعداد أن يواجهوا كل عدو خارجي يمكن أن ينال من هذه السيادة حتى قبل قدوم الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه إلى المدينة. وبعد هذه الهجرات لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ضربت لكم منها أمثلة مكتفيا بما صح منها، وسامحوني لعدم التخريج لأن السيرة هذا دأبها وينبغي أن يكون هذا عرضها. كذلك ينبغي أن أسامح إذا وجدت حديثا اختلف في تصحيحه أو تضعيفه، فضعفه فلان وصححه فلان، فرأيتني أميل إلى القول بالصحة حيث كانت يعني ضوابط الجرح والتعديل مع الأحداث هذه في السيرة لم تكن من الوضوح بمكان، إنما حسب ما يغلب على ظن الإنسان أو على حسب ما نجد من تحقيق أو تصحيح لبعض العلماء، فإنا نميل لذلك كما يتضح ذلك جليا مع أحداث هجرته صلوات ربي وسلامه عليه. ها هي قريش فعلت كل ما بوسعها، وفعلت ما فعلت مع المهاجرين من هذه الأساليب القذرة، حيث فرقت بين أبي سلمة وزوجه وابنه، وحيث أخذت المال من صهيب بن سنان الرومي، وحيث خطفت أبا عياش بعد أن وصل إلى قباء. هذه النماذج التي فعلها المشركون بمن أراد الهجرة وغيرها، ومع ذلك فقد خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى لم يكن قد بقي بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي أقاما بأمره، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، أي تمهل يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. في رواية من الروايات: فإني أرجو الله أن يجعل لك صاحبة. فقال له أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق الثمر، وهو الخبط، 4 أشهر، يعلف الراحلتين التي يكون عليها الهجرة، يكون عليهما الهجرة، واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام والأخرى له. ولما رأى المشركون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، أصابتهم الكآبة والحزن، وساورهم القلق والهم بشكل لم يسبق له مثيل. فقد تجسد أمامهم خطر حقيقي عظيم أخذ يهدد كيانهم الوثني والاقتصادي، فقد كانوا يعلمون ما في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد، وما في أصحابه من العزيمة والاستقامة والفداء في سبيله، ثم ما في قبائل الأوس والخزرج من القوة والمنعة، وما في عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح والتداعي إلى نبذ الأحقاد، ولا سيما بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية طيلة أعوام من الدهر. كما كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجي بالنسبة إلى تجارتهم التي تمر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام، وقد كان أهل مكة يتاجرون إلى الشام بقدر 250,000 دينار ذهب سنويا، سوى ما كان لأهل الطائف وغيرها. ومعلوم أن مدار هذه التجارة كان على الاستقرار الأمني في تلك الطريق، فلا يخفى ما كان لقريش من الخطر البالغ في تمركز الدعوة الإسلامية في يثرب ومجابهة أهلها ضدهم. لقد شعر المشركون بتفاقم الخطر الذي أوشك أن يهدد كيانهم، فصاروا يبحثون عن أنجح الوسائل لدفع هذا الخطر الذي مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. هجرت من هاجر من الصحابة، وأفلت من أفلت، لكن المشكلة كلها تكمن في صاحب الدعوة. إذا استطاعوا التخلص منه فالباقي لا قيمة لهم ولا وزن. لذلك قررت قريش أن تجتمع في دار ندوتها الذي يمثل البرلمان القرشي، برلمان قريش، في يوم الخميس 26 من شهر صفر، من بعد مضي 13 عاما من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان يوافق شهر سبتمبر من سنة 622 من الميلاد، وبعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الكبرى عقد برلمان مكة في دار الندوة في أول النهار. عقد أخطر اجتماع في التاريخ أو في تاريخ دار الندوة لقريش، حيث توافد إلى هذا الاجتماع كبار الشخصيات وكبار القادة وصناديد قريش، جميع نواب القبائل القرشية، ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعا على محمد حامل لواء الدعوة الإسلامية قبل أن يخرج خلف أصحابه، وقبل أن تقوم دولتهم في المدينة تقطع الطريق على القرشيين وعلى تجارتهم، ويفقدون كل سيطرة وكل كيان، وتكون دعوة التوحيد سببا في ضياع كيانهم الوثني. فلا بد من قطع أنوار هذه الدعوة عن الوجود نهائيا، ولن ينقطع نور هذه الدعوة إلا بإطفاء شعلتها والقضاء على صاحبها. لا بد من قتل محمد الذي ظللنا 13 عاما في مكة نجامل عمه فيه تارة، ونؤذيه أخرى، ونحاول قتله، وذلك بخنقه مرة، أو بوضع شيء على ظهره مرة، أو بغير ذلك، لكن الأمر قد فاق كل الحدود. طف الصاع وبلغ السيل الزبا. الخطة لا بد وأن تكون محكمة، لكن لا نقرر سلفا ماذا تكون. فلتجتمع قريش، أو ليجتمع رؤساء القبائل من بطون قريش. وبالفعل جاء أول من جاء أبو جهل بن هشام عن قبيلة بني مخزوم، وجاء جبير بن مطعم وطعيمة بن عدي والحارث بن عامر عن بني نوفل ابن عبد مناف، وجاء شيبة وعتبة ابن ربيعة وأبو سفيان بن حرب عن بني عبد شمس ابن عبد مناف، وجاء النضر بن الحارث عن بني عبد الدار، وجاء أبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام عن بني أسد بن عبد العزة، وجاء نبيه ومنبه ابن الحجاج عن بني سهم، وأمية بن خلف عن بني جمح. ولما جاءوا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم شخص غريب عند باب دار الندوة، إنه في هيئة رجل شيخ جليل، أو قل شيخ جليل يعني تبع بالبدلية، وعليه كساء غليظ ووقف على الباب، فقالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له، توعدتم عليه، فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل، فادخل. فدخل معهم، وما كان سوى إبليس تشكل في صورة شيخ النجدي ليحضر هذا الاجتماع الذي له ما بعده. وبدأ النقاش البرلماني وتبادل الآراء ليكون القرار الأخير، ولا أسبق الأحداث. فبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول، ودار النقاش طويلا. فقال أبو الأسود: نخرجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من بين أظهرنا، وننفيه من بلادنا، ولا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. بخروجه خلاص احنا نعود إلى أمرنا وإلى ألفتنا. قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأف، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيا غير هذا. فقال أبو البختري: احبسوه في الحديث وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله، زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم. فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي، فانظروا في غيره. وبعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين، قدم إليه اقتراح آثم وافق عليه جميع أعضائه، تقدم به كبير مجرمي مكة أبو جهل ابن هشام. قال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالدية فأعطيناها لهم، أو قال: فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم، والعقل هو الدية. قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي لا رأي غيره. فوافقت ندوة قريش وبرلمان مكة على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع، ورجع النواب إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا قبل أن يشيع خبر هذا القرار، فليتحول من الجانب النظري إلى التنفيذ العملي في ذات اليوم في ذات الليلة ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. نسيت قريش أنها مهما أسرت بمؤتمرها هذا أن لمحمد صلى الله عليه وسلم ربا يعلم السر وأخفى، فأنزل فيما أنزل عليه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خلاصة المؤتمر في آية، وحتى ما ذكرت القرار الأخير الذي انتهوا إليه، إنما ذكرت كل ما قالوا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، فكرة أن يسجن أو يقتلوك أو يخرجوك. أول كلمة قيلت نخرجه ولا نبالي، والثاني قال نسجنه كذا، وهذا يرد وهذا يرد، وبعدين جاءت فكرة القتل مع أبي جهل الذي يلقب في قومه بأبي الحكم. وعجبت للآية وهي تقول ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، حين جعلت الخروج في نهاية المطاف بالنسبة يعني للاختيارات الثلاثة، أي هم أرادوا قتلك وأردنا إخراجك، أردنا هجرتك لإقامة دولة الإسلام. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصلت الآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتهاء دار الندوة، والذي اجتمعوا فيه كما يعني قررنا في أول النهار، فلم يأتي وقت الظهيرة إلا وقد انتهى الاجتماع، حتى خرج أبو جهل يرتب أمر التنفيذ العملي لهذا الذي انتهوا إليه. في نفس الوقت أبو جهل خرج ليدبر أمره، نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام يحكي ما حدث، ويأتي الإذن من الله بالهجرة. وعجبت، عجبت والله أنه ما جاء الإذن بالهجرة إلا بعد أن استحكمت الحلقات، كالذي قال ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، فرجت وكنت أظنها لا تفرج. حرصت قريش على أن يكون الاجتماع سريا للغاية، وأن لا يبدو على السطح الظاهر أي حركة تخالف ما انتهوا إليه، وأن يصير الناس على عاداتهم كما هم، حتى لا يشم أحد رائحة التآمر والخطأ، ولا يدور في خلد أحد أن هناك غموضا ينبئ عن شر. وكان هذا مكرا من قريش، ولكن مكر الله كان أسرع. إنهم ماكروا بذلك، لكن مع من؟ لو كان مع بشر لنجحت الخطة، لكنهم يمكرون ويمكر الله الذي خيبهم من حيث لا يشعرون. ونزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه تعالى، وأخبره بمؤامرة قريش، وأن الله قد أذن له في الخروج، وحدد له وقت الهجرة، وبين له خطة الرد على قريش، فقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. مباشرة في وقت الظهيرة وشدة الهاجرة، حيث الناس يدخلون بيوتهم ويستظلون بالظل، حيث تهدأ مكة عن بكرة أبيها، لم يكن في الحر ولا في الشمس ولا في الطرق سوى محمد عليه الصلاة والسلام، حيث يستريح الناس في بيوتهم خرج عليه الصلاة والسلام متقنعا مخبئا رأسه أو وجهه، ماضيا في طريقه إلى بيت أبي بكر ليبرم معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، كان يأتينا في الصباح في المساء، لكن في وقت القيلولة في شدة الحر ساعة الهاجرة نحر الظهيرة لم يكن أتانا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول الله، إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الصحبة. قالت عائشة: فرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أعلم أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي، رضي الله عن أبي بكر. وصلى الله وسلم وبارك على صاحب الهجرة سيدنا محمد. وإلى هنا وصل الوقت إلى مداه أو منتهاه مع بداية أحداث الهجرة برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جل الوقت كان مع هجرة من سبقوه من أصحابه ومنتهى إليه أمرهم في المدينة. نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، وكيف الترتيب لهذه الهجرة ترتيبا دقيقا وإعدادا محكما، وكيف تم تطويق منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبداخله علي يبيت في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يوصي عليا بأمور ويوصيه بأن يرد الودائع التي في بيته لأصحابها، ويطمئنه أنه لن يصاب بشر حين يكتشف المشركون أنه هو الذي نام على فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام وتغطى ببرده الأخضر. ثم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته وشبان قريش الأربعون كل قد سل سيفه ينتظر اللحظة التي يخرج فيها محمد، ولكن هذا دين الله الذي لا يمكن أن يؤد، ولو لم يكن الإسلام دين الله لقضي عليه في الأرقم في دار الأرقم، أو قضي عليه في ليلة الهجرة أو في غار ثور، لكنه دين الله، والله مظهر دينه ومظهر نبيه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لحديثنا بقية إن شاء الله تعالى، فانتظرونا غدا بإذن الله تبارك وتعالى من 1 إلى 3 بتوقيت القاهرة، ومن 2 إلى 4 بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله تعالى. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.